عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. نحمدك ربنا ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونسترشدك، ونؤمن بك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا صلواتك عليه وعلى آله عبدك ورسولك. أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججك على خلقك وأمناؤك في عبادك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك الطريق الذي إن سار الإنسان منا فيه فإنه واصل في نهايته إلى حب الله. وأية درجة أسمى وأي شرف أعظم من أن يكون هذا الإنسان، هذا العبد الفقير الضعيف، محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان الكريمتان، وهما الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة الصافات، تعودان بنا إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما رأى ذلك المنام الشهير الذي نقله القرآن الكريم وقصه علينا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم صدق هذا المنام لأنه كان وحيا من الله سبحانه وتعالى إليه، وتحرك إبراهيم نحو الامتثال. لذلك الآية هنا تقول: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. صدقت بمعنى أنك تحركت بهذه الرؤيا التي رأيتها، تحركت بها إلى مجال الصدق، إلى مجال التحقق، لأن الأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام كما يقول العلماء كان أمرا امتحانيا اختباريا. هذا الأمر بمجرد أن تحرك إبراهيم إلى الامتثال أصبح متحققا، أصبح قد وقع وقد صدق. ومن هنا قالت الآية: قد صدقت الرؤيا، عندما تحركت نحو امتثال ما أمرت به وهو ذبح ولدك الحبيب إسماعيل عليه السلام. ثم تقول الآية الأخيرة إنا كذلك نجزي المحسنين. نحن في تعاملنا مع عبادنا هذا هو النهج الذي نتبعه، أننا ندخلهم في اختبارات وفي امتحانات، هذه الامتحانات قد تبدو صعبة في ظاهرها ولكنها في واقعها سهلة متى ما كان الإنسان صادقا في نية الامتثال في نية التطبيق. فإذا ما نجح الإنسان في هذا الامتحان، إذا ما وفق في هذا الاختبار، عندئذ الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. إنا كذلك نجزي المحسنين. في رحاب هاتين الآيتين المباركتين اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أتوقف بكم بقدر ما يتسع لي الوقت في المحاور الآتية. المحور الأول الذي ترشدنا الآيتان الكريمتان إليه هو تذكيرنا بذلك التسليم الإبراهيمي. إبراهيم عليه السلام عندما تيقن أن هذه الرؤيا التي رآها ما هي إلا وحي من الله تعالى، إبراهيم عندما صدق بأن هذا تكليف يريد الله سبحانه وتعالى منه أن يمتثله أو أن يسير في أقل تقدير في طريق امتثاله، عندما علم إبراهيم عليه السلام بذلك ما تردد، ما تلكأ، وإنما بادر مسرعا في طريق الامتثال. وهذا ما امتدح القرآن الكريم إبراهيم عليه، قد صدقت الرؤيا. إذن إبراهيم كان يتميز بهذه النفس المسلمة لأمر الله. أمر الله سبحانه وتعالى عندما يتعلق بأصعب الأشياء على الإنسان، أي شيء أصعب من أن يذبح الأب ابنه بيديه؟ هل هناك اختبار أصعب من هذا في الظاهر؟ إبراهيم وجه إليه هذا الاختبار، ومع هذا ما تلكأ، ما تردد، ما تهاون، ما قصر، وإنما كان مبادرا ساعيا مسارعا نحو الامتثال. أيها الأحبة، هذا النفس الإبراهيمي، هذه الروح الإبراهيمية، كم نحن محتاجون إليها؟ كم نرى في واقعنا أناسا إذا تيقنوا بأن تكليفهم الشرعي يدعوهم إلى شيء ما، إذا تيقنوا بأن الحكم الشرعي هو كذا، ولكن كان هذا الحكم منافيا لبعض المشتهيات، لبعض الرغبات، وربما لبعض المصالح الدنيوية. أقول كم نرى أناسا في مثل هذه الحالة لربما يتوانون في كثير من الأحيان، لربما يتراجعون، بل لربما يشككون في الحكم الشرعي وفي المرجع الديني المجتهد الفقيه الذي قال بهذا الحكم الشرعي. أشكك لأن الحكم الشرعي يتنافى مع ما أريد، مع ما أرغب، مع مصالحي الظاهرية، مع مصالحي الوقتية. عندما أرى هذا التنافي في ظاهر الحال، أنا أتردد، أتلكأ، أتراجع، ولربما أقول أي حكم هذا؟ أي شرع هذا؟ أي فقيه هذا الذي يقول بمثل هذه الأحكام؟ بينما تعالوا إلى ما يدعون الدين إليه، تعالوا إلى القرآن الكريم لنرى هذا التسليم الإبراهيمي المطلق، وتعالوا إلى الروايات الشريفة لنرى ما فيها في هذا المجال. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا عباد الله، أنتم كالمرضى. فلنتأمل هذا التشبيه. يا عباد الله، أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب، فصلاح المريض فيما يعلمه الطبيب وفي تدبيره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه. ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. عندما أرى أن الحكم الشرعي الفلاني يتنافى مع مصلحتي، يتنافى مع منفعتي، هذا نظر قاصر. في الواقع هذا الحكم جاءني من الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بي وبما يصلحني. إذن ففي أقل تقدير فليكن حالي كحال المريض بين يدي الطبيب، عندما يسلم نفسه للطبيب ليعالجه كما يرى وكما يؤمن. سبحان الله، أفعل هذا مع طبيب بشر قابل للخطأ مثلي، ومع الله أتردد، أشكك، أتوقف. وقيل للإمام الصادق عليه السلام: بأي شيء يحكم للمؤمن بأنه مؤمن؟ فقال عليه السلام: بالتسليم لله والرضا بما ورد عليه من سرور وسخط. إذن التسليم لأمر الله، هذا به يعرف المؤمن من غير المؤمن، به يعرف الذي إيمانه على حرف وذلك الذي إيمانه إيمان مستقر، إيمان ثابت، إيمان لا يتحرك يمينا وشمالا مهما حركته الأهواء والنزعات. هذا الجانب. نحن أيها الأحبة الكرام أفرادا ومجتمعات وأمة في أشد الحاجة إليه، أن نتذكر أن علينا أن نسلم لأمر الله. هذا الإنسان عندما يسلم لأمر الله فإنه بذلك يحقق لنفسه ولمجتمعه ولأمته صلاح الدنيا وفوز الآخرة. بينما إذا الإنسان نسي ما يأمره به ربه، انقاد إلى رغباته، إلى شهواته، إلى مشتهياته، فهذا الإنسان عندئذ يجر نفسه ويجر مجتمعه وأمته إلى ما لا تحمد عقباه. ألست ترى في عالم اليوم أناسا أقزاما باعوا أنفسهم لأجل شياطين الإنس والجن، واتباعا لأولئك الشياطين يدوسون على مصالح شعوبهم، على مصالح أوطانهم، على مصالح أمتهم، يتنكرون لكل المصالح، يتناسون القضايا الإسلامية الكبرى. القدس نسوها، فلسطين باعوها، وإذا بهم يحركون يمينا وشمالا كما تشتهي شياطين هذا العالم، وهم يتبجحون بأنهم إسلاميون منقادون لأمر الله. فإذا شبع شياطين الإنس والجن منهم، إذا ما استغنوا عنهم باعوهم في سوق النخاسة، فأصبحوا عبيدا يباعون في هامش التأريخ وفي مزبلة هذا العالم. كل ذلك لأنهم ما سلموا لأمر الله، ما انقادوا لما يريده الله سبحانه وتعالى منهم، وإنما انقادوا لرغباتهم ومصالحهم وكراسيهم ودنياهم، فنسوا كل المقدسات والقيم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا الواقع ينتج إذا ما الإنسان تخلى عن التسليم لأمر الله، وهذا أمر يحذرنا القرآن الكريم منه، ونحن بين يدي هذا العظيم إبراهيم عليه السلام الذي ضرب أروع الأمثلة في التسليم لأمر الله. هذا أولا. ثانيا، إبراهيم عليه السلام عندما سلم لأمر الله سلم للأمر الذي أتاه من طريق المنام، من طريق الرؤيا. فهل معنى هذا الكلام أن ما يراه الرائي في المنام حجة، أن الرؤى تكون حجة على الإنسان الذي يراها، أن المنامات والأحلام حجة ولا بد أن يؤخذ بها؟ هذا السؤال سؤال مهم، لأن هناك أناسا في عالمنا يتحركون ضمن هذا الطرح ويطرحون هذه الفكرة أن القرآن الكريم قد مدح بعض عباد الله الصالحين على أنهم صدقوا رؤاهم، وهذه الآية الشريفة واحدة من الآيات التي يحتجون بها، يقولون القرآن مدح إبراهيم عليه السلام على أنه صدق الرؤيا، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن فهذا معناه أن تصديق الرؤيا أمر مطلوب، أمر ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا الناس المؤمنون إذا ما صدقوا رؤاهم فهذا أمر مشروع، بل هو مرغوب عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية واحدة من الآيات التي احتجوا بها في هذا المجال. فما نحن قائلون؟ الجواب أن هذه الآية الشريفة وأمثالها من الآيات القرآنية التي امتدحت التصديق بالرؤى إنما تحدثت عن تصديق الأنبياء للرؤى التي رأوها. لا توجد في القرآن الكريم كله من ألفه إلى يائه آية واحدة امتدحت إنسانا عاديا ليس بنبي على أنه آمن بما رآه في المنام. هذه الآيات القرآنية إنما تمتدح الأنبياء والمرسلين على إيمانهم برؤاهم. لماذا؟ لأن هذه الرؤى التي يراها الأنبياء والمرسلون إنما هي نوع من الوحي الإلهي إليهم. نحن نؤمن بناء على دلالات القرآن والروايات الشريفة أن الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء على أنواع، فتارة يرى النبي هذا الوحي الذي جاء رآه يراه أمامه، وتارة يلقى الوحي في قلبه ينكت في فؤاده، وتارة يسمع النبي صوتا، هذا الصوت هيأه الله سبحانه وتعالى ليحمل ما يريده الله إلى هذا النبي، وتارة يكون الوحي عبارة عن منام يراه هذا النبي. إذن فالأنبياء عندما امتدحوا، عندما أشاد بهم القرآن الكريم لأنهم صدقوا برؤاهم، إنما ذلك لأن هذه الرؤى هي وحي من الله سبحانه وتعالى. وأين هذا عن الناس العاديين، عن البشر العاديين؟ نعم، بالنسبة للناس العاديين أيضا نحن نؤمن بناء على ما ورد في الروايات الشريفة أن الإنسان عندما يكون في المنام، عندما يرى بعض الرؤى، فإنه بهذه الرؤى قد يتمكن من بعض الأمور غير المعتادة. ألسنا أحيانا قد نرى في منامنا أمورا ثم تتحقق هذه الأمور لاحقا في الواقع؟ ألسنا أحيانا نكون قد ضيعنا بعض الأشياء المهمة ولا نعرف أين وضعناها، ثم نرى في المنام مكانها ونجدها بالفعل في ذلك المكان؟ أظن أن كلنا أو معظمنا قد جرب هذا. إذن الإنسان في المنام لربما يفعل أمورا غير معتادة وقد تبدو غريبة، هذا صحيح، وقد بينت الروايات الشريفة السبب في ذلك. المستفاد من الروايات بحسب تعبير العلماء كالعلامة الطباطبائي قدس سره الشريف مثلا، المستفاد هو أن هذه الروح تكون في حال اليقظة ملتصقة بعالم المادة، بعالم الطبيعة، فإذا ما الإنسان نام آنئذ هذه الروح تفقد ارتباطها الوثيق بعالم الطبيعة، وتسبح هذه الروح فيما يناسبها من عالم التجريد، فتحلق في عالم المثال وفي عالم العقل، تحلق فيما يناسب سنخها، وهناك في عوالم التجريد لربما تلتقي الروح ببعض الحقائق التي كانت مغيبة عن هذا الإنسان عندما يكون في وعيه، في شعوره، في يقظته. هذا المعنى وارد في الروايات، ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وتكرر هذا المعنى في كثير من الروايات. إذن لسنا هنا نكذب حقيقة أن الإنسان في منامه لربما يستطيع أن يفعل بعض الأمور غير المعتادة، ولكن هل هذا في كل المنامات؟ هل كل المنامات لها حكم واحد؟ هل كل المنامات تكون منامات صادقة كاشفة عن الواقع الذي قد يكون خفيا عن الإنسان في حال يقظته؟ هذا السؤال أيضا نجد إجابته في الروايات الشريفة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. إذن الرؤى على أنواع. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين، فما رأى عند رب العالمين فهو حق، ثم إذا أمر الله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء والأرض فما رأته فهو أضغاث أحلام. إذن صحيح أن الرؤيا الصالحة موجودة، نحن لا ننكرها، الروايات أكدت وجودها، ولكن ما أدرى هذا الإنسان الذي رأى في منامه حلما، ما أدراه أن حلمه هذا من أي نوع؟ أهو من أضغاث الأحلام؟ أهو من إلقاء الشيطان؟ أم هو بشارة ألقاها الله سبحانه وتعالى عليه؟ ما أدرى هذا الإنسان ما نوع هذا المنام الذي رآه في نومه؟ الإنسان لا يستطيع أن يجزم. إذن فبالنسبة لغير الأنبياء، لغير المرسلين، لا يستطيع الإنسان العادي أن يجزم بأن ما رآه حق، وأن ما رآه رؤيا صالحة مبشرة من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، ولذلك فلا معنى على الإطلاق لأن يتمسك المتمسك بهذا المدح القرآني للتصديق بالرؤى. هذا المدح يتحدث عن الرؤى التي كانت وحيا من الله لأنبيائه، ولا يتحدث هذا المدح عن الرؤى العادية التي قد تكون أضغاث أحلام، قد تكون إلقاء من الشيطان، وقد تكون بشارة من الله سبحانه وتعالى. الآيات لا تتحدث عن الرؤى التي ترتبط بالناس العاديين. هذا ثانيا. ثالثا نذهب إلى ما هو أكثر من ذلك. الوارد في الأدلة الشرعية هو عدم حجية الرؤى في كل ما يرتبط بدين الله. الرؤى التي يراها الإنسان العادي، هذه الرؤى عندما تتعلق بدين الله، سواء أتعلقت بجانب عقدي أم تعلقت بجانب من جوانب الشريعة، هذه الرؤى ليست حجة على الإطلاق، وقد دلتنا الأدلة الشرعية على ذلك. أضرب بعض الأمثلة. في جانب العقيدة، ما يراه الإنسان في منامه مما يرتبط بالعقيدة، هل يكون هذا حجة عليه؟ يقول إبراهيم الكرخي: قلت للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إن رجلا رأى ربه عز وجل في منامه، فما يكون ذلك؟ فقال عليه السلام: ذلك رجل لا دين له، إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا يستفاد من مثل هذا الحديث؟ أن المنام إذا تنافى، إذا تعارض مع شيء من عقائدنا، فهذا المنام نضرب به عرض الجدار، هذا المنام لا تكون له أي قيمة عندئذ. إذا رأى الرائي منا في منامه شيئا يتعارض مع عقيدته، رأى في منامه ما يدله على أن فلانا من الناس هو الإمام الثالث عشر، هذا متناف مع عقيدة الإنسان، هذا المنام لا قيمة له حتى لو تكرر مئات المرات. وإذا رأى الإنسان في منامه من يقول له أنه بعد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام هناك 12 مهديا، ليس المقصود بهم الأئمة 12 الذين يرجعون إلى الحياة كما دلت الروايات الشريفة المتواترة، وإنما هم بشر عاديون من ذرية الإمام 12. يقول: مثل هذه الترهات إذا دلت عليها بعض المنامات فما قيمة هذه المنامات؟ الروايات الشريفة الأدلة أكدت أن لا قيمة لهذه المنامات التي تتنافى مع عقيدة الإنسان، هذا في جانب العقيدة. فإذا أتينا إلى جانب الشريعة ماذا نجد أيضا؟ روى الكليني بسند صحيح عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإمام الصادق يسأل: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت: الراوي يقول إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، هذا الصحابي تعلم الأذان في نومه فجاء إلى رسول الله فاستحسن رسول الله ما رآه الصحابي فشرع الأذان. فقال الإمام الصادق عليه السلام: كذبوا، فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم. الجانب المرتبط بالشريعة بالتشريعات الدينية، هذا الجانب هل نأخذه من المنامات من الأحلام؟ ولاحظوا أيها الأحبة، السؤال هنا لا يتحدث فقط عن الواجبات الشرعية، حتى في باب المستحبات. لذلك السائل يسأل الإمام عن الأذان الذي هو مستحب بلا شك، والركوع والسجود. إذن حتى في باب المستحبات لا يكون ما نراه في المنام حجة. إذا أنا رأيت في المنام أحد المعصومين عليه السلام وقال لي: يا فلان يستحب لك أن تفعل كذا وكذا وكذا مما لم يقل به الفقهاء أصلا، هل يكون هذا المنام حجة؟ هذا المنام لا يكون حجة، لأن المستحب أيضا شيء مرتبط بالدين. لا نستصغر الأمور التي ترتبط بالاستحباب والكراهة، الاستحباب والكراهة والإباحة أحكام إلهية، كما أن الوجوب والحرمة حكمان إلهيان. حتى في باب الاستحباب ليس ما يراه الإنسان في منامه حجة عليه. نعم، إذا جاءني المعصوم عليه السلام في المنام ودلني على أن أفعل شيئا مما ثبت عند الفقهاء استحبابه. مثلا جاءك المعصوم لنفتر في المنام ودعاك إلى أن تواظب على صلاة الليل أو على غسل الجمعة أو على حضور صلاة الجمعة مثلا أو على حضور المساجد، آنئذ لا بأس بأن تأخذ بهذا الذي يقوله المعصوم، ليس من باب أن منامك حجة، وإنما من باب أن هذه الأمور ثابتة الاستحباب لدى الفقهاء من هذا الباب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ما يتناقل من منامات يرد فيها أن فلانا السيد أو أن فلانة العلوية رأت الزهراء أو رأى فلان رسول الله أو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم وقال له هذا المعصوم افعل كذا وكذا وإن لم تفعل فعليك لا أدري ماذا وماذا، قل هذه الدرهات والأباطيل إلى متى نظل نؤمن بها ونصدق بها ونتداولها وننشرها؟ الدين الإسلامي في هذا المجال واضح، والشرع في هذا المجال بين، لا حجية على الإطلاق للمنامات التي ترتبط بالدين، سواء أكان ارتباطها بالجانب العقدي أم كان ارتباطها بالجانب التشريعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائحين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وفقت في الأسبوع الماضي لزيارة العراق، ونلت في زيارتي هذه شرف الحصول على لقاء خاص مع سماحتي المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله ورعاه. وقد أوصاني سماحته بأن أبلغ المؤمنين والمؤمنات جميعا سلامة، فالسلام عليكم من سماحته ورحمة الله وبركاته. ثم أوصاني سماحته ببعض القضايا، ببعض الأمور المهمة التي أجد مناسبا أن أنقل موجزا عنها لأسماعكم الكريمة. هذه الوصايا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور. وصايا ترتبط بالإنسان وأسرته، ووصايا ترتبط بعلاقات المؤمنين فيما بينهم في المجتمع المؤمن، وأخيرا وصايا ترتبط بالعلاقة مع المسلمين من أبناء المذاهب الأخرى. فأما بالنسبة لعلاقة الإنسان بنفسه وأسرته وعياله، فقد أكد سماحته أننا مطالبون جميعا بأن نتخلق بالأخلاق الإسلامية تخلقا عمليا، وأن نربي أولادنا، أن نحرص على تنشئة الأجيال الجديدة تنشئة خلقية قويمة مرتبطة بما يدعو الإسلام إليه، وأن نحذر من هذه الدنيا ومن الانغماس فيها، لأن الانغماس في هذه الدنيا حتى إذا كان الدنيا محللة هذا يبعد الإنسان عن كثير من مدارج الكمال. هذا بإيجاز فيما يرتبط بالإنسان وأسرته وعياله. فيما يرتبط بالعلاقات بين أبناء المجتمع المؤمن، فقد أكد سماحته ضرورة أن تسود العلاقات الودية الحميمة بين المؤمنين، وأشار إلى أنه لا يقصد هنا العلاقات القائمة على المجاملات الاجتماعية، وإنما لا بد أن تكون هناك محبة حقيقية صادقة تربط بين المؤمنين. وحذر سماحته من أن تكون الاختلافات المرتبطة بالتقليد، أن يقلد فلان مرجعا وأن يقلد فلان مرجعا آخر، حذر سماحته من أن تكون مثل هذه الأمور داعية إلى الشقاق والنزاع في المجتمع المؤمن، ودعا إلى تكاتف الجهود فيما هو في صالح أي مجتمع مؤمن. ثالثا، فيما يرتبط بعلاقات المؤمنين بعلاقات المجتمع الشيعي بالمسلمين من المذاهب الإسلامية الأخرى، دعا سماحته إلى توثيق هذه العلائق وإلى تجذيرها وإلى تمكينها، وتحدث سماحته بكل صراحة عن أن وضعنا في سلطنة عمان وضع مميز، وأن الحكومة العمانية لها نظرة مميزة إلى الشيعة، فعلى أبناء الشيعة أن يكونوا حريصين على مثل هذا الوضع، وأن يسعوا إلى تعميق علاقاتهم وتقويتها مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. وذكر سماحته أن كل من يحاول غير ذلك، أن كل من يتحرك في اتجاه غير هذا الاتجاه هو إما جاهل وإما محرك من الخارج. الإنسان الذي يكون إنسانا واعيا مخلصا لما تتطلبه حالة مجتمعه وأمته، هذا الإنسان عليه أن يكون إنسانا حصيفا حكيما فيما يفعل، لأن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمر مرجعنا وفي أعمال سائر مراجعنا، وأن يحفظ علماءنا وحوزاتنا من كل سوء، وأن يوفقنا جميعا للأخذ بما يريده مراجعنا منا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.